من هو العالم المجتهد أن يكون عالماً باللغة العربية، وأن يكون عالماً بالقرآن، وأن يكون عالماً بالسنة. الأهلية للإجتهاد. من هو العالم المجتهد؟ وما يشترط في العالم الذي سيعلن نفسه أنه عالم مجتهد؟ قالوا من حاز علوم الإجتهاد. ما هي علوم الإجتهاد؟ الأول أن يكون عالما باللغة العربية، مفرداتها ونحوها وصرفها. الثاني أن يكون عالم بالقرآن، والمراد بآيات الأحكام الذي يمكن أن يستنبط منها. الشرط الثالث أن يكون عالم بالسنة، بالأحاديث النبوية. الرابع أن يكون عارف بالقياس. وهذا يزيد شرط آخر، وهو أن يعرف ما هي مسائل الإجماع، خاشية من أن يجتهد اجتهادا يكون فيه مخالف للإجماع. بعضهم شرط هكذا في الغاية وفي الكشاف، في الغاية وفي شرح الكافل زد شرط أن يكون حافظا لمسائل الإجماع لئلا يجتهد فيخالف الإجماع. فلا يكون علام مجتهد إلا من حفظ الأحاديث النبوية والآيات القرآنية واللغة العربية، وأن يحفظ طرق القياس لأجل يقيس مسألة على مسألة، لأن الأحاديث لم تستوعب جميع الأحكام الشرعية، إنما أمهاتها، والباقي قواعد في علم الفقه الذي بيعملوا بها. فمن أيام الأولين قد كان قبل 100 سنة في اليمن يقرأ علوم الإجتهاد كلها وما يشتج، وجالس جامد على ما عليه أبوه وشيخه، والآن بيجتهدوا وما قريوا. ما ظلش من بيجوا لهم علم لدني ما يصلوا، قد كل واحد بيجتهد لنفسه، لا قري علم أصول الفقه لأنه الميزان الذي يزن به الأدلة، ولا قري علم النحو، ولا علم الصرف، ولا قري علم اللغة العربية، ولا طالع القاموس، ولا المنجد، ولا كتب الحديث. ما يسألنا لو قد يقول رأيي الشخصي كذا، وقد مجتهد. لا يكون مجتهد إلا من يقدر على استنباط الأحكام الشرعية، وهي الوجوب والحرمة والند والقراءة والإباحة، من الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال الأهلية للإجتهاد بعد أن بينا ما فيه مجال للإجتهاد وما ليس فيه مجال، نبين من يكون أهلا للإجتهاد. يشترط لتحقيق الأهلية للإجتهاد شروط 4. الأول أن يكون الإنسان على علم باللغة العربية، يشترط لتحقيق الأهلية للإجتهاد شروط 4. الأول أن يكون الإنسان على علم باللغة العربية ودرك دلالة عباراتها ومفرداتها، يعرف أيده اللفظ الذي تدل على المعنى حقيقة والذي تدل عليه مجازا، وله ذوق في فهم أساليبها، كسبه من الحذق في علومها وفنونها، وسعة الاطلاع على آدابها وآثار فصاحتها، من شعر ونثر وغيرهما، لأن أول وجهة للمجتهد هي النصوص في القرآن والسنة وفهمها كما يفهمها العربي الذي ولدت هذه النصوص بلغته، وتطبيق القواعد الأصولية اللغوية في استفادة المعاني من العبارات والمفردات. الثاني أن يكون على علم بالقرآن، والمراد أن يكون عليما بالأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن وبالآيات التي نصت على هذه الأحكام، وبدرك استثمار هذه الأحكام من آياتها، بحيث إذا عرضت له واجعة كان ميسورا له أن يستحضر كل ما ورد في موضوع هذه الواجعة من آيات الأحكام في القرآن، وما صح من أسباب نزول كل آية منها، وما ورد في تفسيرها وتأويلها من آثار، وعلى ضوء هذا يستنبط حكم الواجعة. ولهذا جمعوا الآيات التي فيها آيات الأحكام. السيد محمد بن إبراهيم الوزير جمعها في 300 آية، وشرحها السيد العلامة محمد بن الحسين بن القاسم، اسمه كتاب منتهى المرى شرح آيات الأحكام. هذا كانوا يدرسوه في المدرسة العلمية قبل الثورة، ودرسته في المعهد العالي للقضاء، والقاضي يوسف أحد علماء الزيدية جمع فيها 500 آية، سماها كتاب الثمرات مطبوع. وكذلك النجري جمعها في 500 آية، كتاب النجري مش مطبوع، وكتاب الثمرات طبع في هذا السنة، وكتاب منتهى البرام طبع قبل سنين، كلهن موجودات. وآيات الأحكام في القرآن ليست كثيرة، وقد خصها بعض المفسرين بتفسير خاص من علماء الحنفية كتاب الجصاص. الجصاص من علماء الحنفية جمع فيها آية الأحكام، ومن الزيدية الفقيه يوسف والنجري ومحمد بن حسين بن القاسم، ثلاث مؤلفات في آية الأحكام لأهل المذهب الزيدي. ومن الممكن أن تجمع الآيات المرتبطة بموضوع واحد بعضها مع بعض، بحيث يتيسر للإنسان أن يرجع في مجموعة واحدة إلى كل الآيات القرآنية التي تضمنت أحكاما في الطلاق، وكل الآيات التي تضمنت أحكاما في الزواج، وفي الإرث، وفي العقوبات، وفي المعاملات، وفي غير ذلك من أنواع أحكام القرآن. كتشبعون تسمعون هذا نوح بن أحمد، الرجل الغني اللي يبيع الحراثة، سعد وهو أمي، ولكن مذهبه أن القرآن هو الدليل الشرعي الصحيح، وأن السنة ليست بجيب من أنجاره هذا المذهب. وبعد اتهم فلوس لبعض الأزهريين واخرجوا الكتاب، جمعوا آيات القرآن كلها التي تتعلق بالطلاق في مبحث واحد، والذي تتعلق بالصلاة، والذي تتعلق بالزكاة، والذي تتعلق بالصيام، والذي تتعلق بالحج، والذي تتعلق بالنكاح، والذي تتعلق بالطلاق، والذي تتعلق بالبيع، والذي تتعلق بالإيجاد، إلى آخره. جمعها وقسمها في بعض المساجد، والناس قالوا هذا منكر، هذا بحرف القرآن، هذا كناه متش لكم تدرسوا فيه. التالي من كان خطيبا يريد أن يجمع الآيات المتعلقة بالموضوع الفلاني، ولمن كان مؤلفا يريد أن يجمع، وليس المراد به أنكم تدرسوا، لا تستجعوا، هذا عبارة عن تقريب لمن يريد أن يؤلف أو يريد أن يخطب خطبه، يلقى الآيات الكريمة كلها مرموزة في أي صفحة، في أي جزء، في أي سورة فقط. أما أنها على ترتيب المصحف ويدرسوا فيها ما يدرسوا فيها. ومن الميسور أن يذكر معها كل آية ما ورد في الصحيح من سبب نزولها. أكثر الآيات ما بشرهن سبب نزولهن، ما ورد. وبعضهم تصنفوا في كتاب أسباب نزول الآيات للسيوطي مضروب، كتاب أسباب نزول الآيات ما هو السبب. قالوا لا يجوز للعالم المجتهد أن يستنبط الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية إلا بعد أن يبحث في كتب التفسير ما قالوا ما سبب نزولها، لأن في بعض الأحكام لا يكفي أن يكون العالم يحفظ اللغة العربية فقط، لا بد أن يحفظ أسباب نزول الآيات، لأن في بعض الآيات يشكل علينا، مثل قوله تعالى بعد ما سرد الآيات التي حرم الخمر ثم قال ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا فيما، يعني لا مانع لأن يشرب الخمر إذا كان بيتقي الله ويشرب الخمر، مع أن هذا لا يصح أن نقول هكذا. لكن سبب النزول هو أنه سبب النزول أنها لما نزلت آية تحريم الخمر قال بعض الصحابة كيف وقد مات، لأن تحريم الخمر لا وقع إلا في السنة الرابعة من الهجرة، وما وجدنا قتل ناس في يوم أحد منهم حمزة بن عبد المطلب، وقتل ناس في بدر، وقتل ناس في السنة الأولى وهم يشربون الخمر قبل نزول تحريم الخمر. فقال لهم القرآن ليس على الذين آمنوا جناح إذا طعموا إذا ما اتقوا الله، قد كانوا متقين الله ما قد نزل تحريم الخمر، إذا مش مخاطبين أنهم يحرموا الخمر ما دام ما قد حرمش. فهذه الآية نزلت عذرا للماضي، مثل الذي ماتوا قبل تحويل القبلة بالناس من أصحابه، مثل البراء بن معروف ومثل عثمان بن مضعون الذي ماتوا في السنة الأولى من الهجرة، ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ولم ينزل حكم الاستقبال إلى الكعبة إلا وقد ماتوا، فهذا عذر. فلا يغلط مثل ما غلط بعض الصحابة قالوا أن قدامة بن مضعون وبعض الصحابة حثر عليهم خالد بن الوليد وهم يحاربون في غزوة اليرموك في بلاد الشام أنهم شربوا الخمر، فطلبهم خالد بن الوليد قال كيف تشربون الخمر ما عندكم مسلمين، سأجري عليكم الحد. قالوا قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، حنا بنعمل الصالحات ونتقوا الله ونشرب الخمر. فاستشكلت المسألة واستشكلت المسألة على خالد بن الوليد فكتب بها إلى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب جمع أصحابه وقال ما رأيكم في هذا؟ فقال ابن عباس وكان أصغر القوم قال هذه الآية نزلت عذرا للماضي الذي ماتوا قبل نزول تحريم الخمر وحجة على الباقين، أما الباقين فهي حجة عليهم لأنهم قد عرفوا أن الخمر محرم. فكتب عمر إلى خالد قل لهم إذا هم معترفين بأن الخمر حرام فاجلدهم، وإذا أنكروا تحريمه فاقتلهم لأنهم مرتدين. فضربهم خالد بن الوليد فقالوا لا تجلدنا ولا تقتلنا، قد وأن ندخل بالمعركة ونقتل، وإذا ما قتلنا الشهداء فاحكم علينا بما تريد، فحاربوا فقتلوا شهداء. فلهذا نقول لا بد لمن قد كان يريد أن يستنبط الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية أنه يعرف أسباب النزول لئلا يغلط. ومثل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أي لا تكرهوا جواريكم على أن تزني على البغاء أي على الزنا إذا كنا قد أردنا أن يتحصنا. مفهوم الآية هذا، مفهوم هذه الآية، أما إذا كانت الجارية تريد أن تزني الأجرة وهي راضية فلا مانع له أن يكرهها ما دام وهي راضية يأذن لها، لكن هذه الآية لا مفهوم لها ولا عمل عليها، لأنها نزلت تبكيدا لعبد الله بن أبي رئيس المنافقين، فقد كان له جواب وكان يأمرهم بأن يذهبنا يزنينا بالأجرة وتكون الأجر له، وإن يكرهن ذلك وهو يضغط عليهم. فنزلت الآية تقول ولا تكرهوا فتياتكم على الأبغاء إن أردنا حصنا، يعني كيف قعد الجوار أعقل منكم وبيقولين هذا ما يصبرش، هذا بيكرهنه وهو بيكرهن، فلا نعمل بالمفهوم هذا مفهوم الشر. فنقول لا يجوز للإنسان أن يكره الجارية على أن تزني بالإجرة إذا كانت تكره، أما إذا هي راضية فلا مانع له بأن يرضى عنها بأنها تزني. لا عمل على هذا المفهوم الوارد في هذه السورة وفي نفس هذا الآية، لأن العلماء قالوا سبب النزول يدل على أنه للتمكيد. فلا يعمل الإنسان بالآية ويفسرها أو يستنبط الحكم الشرعي منها إلا بعد أن يعرف سبب نزول الآية وما ورد من الأحاديث التي فيها تبيين لمجملها، وما ورد من الأحاديث من الآثار في تفسيرها. لا يعمل الإنسان بالحديث إلا بعد أن يعرف ما سبب ورود الحديث، لأجل يظهر له لماذا، يعني كيف سيستنبط الحكم الشرعي. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لماذا خص المرأة من بين المسائل كلها؟ وإلا فقد قال إنما الأعمال بالنيات، هاي الأعمال الشرعية كلها لا بد فيها من النية، لا بد من في الوضوء من النية، ولا بد في الغسل من النية، ولا بد في التيمم من النية، ولا بد في الصلاة من النية، ولا بد في الزكاة من النية، ولا بد في الصيام من النية، ولا بد في الحج من النية، ولا بد في الجهاد من النية وغير ذلك. لماذا تتخص المرأة وقال ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها خلص كذلك، أو امرأة ينتهى؟ لأن سبب ورود الحديث أن امرأة اسمها أم قيس خطبها رجل فقالت لا أتزوج بها، لا أتزوج بها إلا إذا هاجرت إلى المدينة مثل ما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهاجر من مكة إلى المدينة لا حبا في سواد عيون أصحابه ولا محب للمدينة، لكن امتثالا لهذه المرأة الذي خطبها. فقالوا يا رسول الله إن فلانا لم يهاجر إلا لأجل هذه المرأة، ولم يهاجر حبا للهجرة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرارا من أرض الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قصدا ونية، فهجرته إلى الله ورسوله أي أجرا وثوابا، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أي ليس له أجر، ليس له أجر. ولهذا كانوا يسموه مهاجر أم قيس، فلان هذا سموه مهاجر أم قيس. هذا ما يتضرر، لماذا خص النبي المرأة من بين الدنيا كلها؟ لأن سبب الورود هكذا. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا بمحرم. لا نعمل بالمفهوم ونقول من لم تكن هذا من لم تكن وآمنة لا مانع أن تسافر، إنما هو لأجل التحييج. يعني إذا أنت مسلمة حقيقية فلا تسافري إلا بمحرم. وما ورد من الآثار في تفسيرها، وبهذا تكون المجموعة القانونية في القرآن ميسورا الرجوع إليها عند الحاجة، وميسورا مقارنة مواد الموضوع الواحد بعضها ببعض، وفهم كل ما تعالى له سائر موضوعها، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. ومن الخطا أن نفهم آية منه على أنها وحدة مستقلة. من يريد أن يستنبط الحكم الشرعي من الآيات القرآنية فليجمعها لأجل يعرف أن إحداهما مخصصة للأخرى أو ناسخة للأخرى. فمعانا آية في القرآن تقول أن العدة متاعا إلى الحول، وآية تقول أن عدة المتوفى عنها 14 و10. إذا طالعنا بسبب النزول وطالعنا ما قال علماء التفسير نعرف أن الآية التي تقول أن المعتد تعتد 14 و10 ناسخة للآية التي كانت المرأة في أول الإسلام وفي الجاهلية تعتد حول كامل. كانت المرأة في أول الإسلام على ما كانت عليه في أيام الجاهلية بخصوص عدة الوفاة، وقد كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها تدخل في حفص، يعني في حرب مظلم، وتبقى في سنة كاملة وهي فيه لا تغتسل ولا تعلم الشمس أو الريح، وبعد السنة تخرج وتأخذ دم أو بيض وتتمسح به ثم ترجمه، ثم بعد ذلك تأخذ بعرة وترجمها إلى الخلف، إشارة إلى أن هذا الذي قد فعلته ما هو بالنسبة إلى ما يجب على المرأة لزوجها، إنما هو مثل البحر، وإلا فالواجب أعظم. وهذا ظلم للمرأة. هذا كانت المرأة في أيام الجاهلية مظلومة ظلما شديدا. من جملة ما كانت تظلم أنها لا ترث، إذا مات الميت وما معه إلا بنات يجي أخوه أو ابن عمه يرث التركة كلها، والزوجة تحرم والبنات يحرمن مثل ما فعل حينما مات قيس ابن الربيع في يوم أحد قتل شهيد، شاخه خلفت ما في البيت كله على قاعدة الجاهلية، فذهبت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن قيس بن الربيع مات شهيدا معك في يوم أحد، وقد أتى أخوه عم البنات فأخذ جميع التركة. فنزلت الآية آية المواريث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للزوجة الثمن وللبنات الثلثاء والباقي للأخ، ما معه إلا الباقي على عصبه. وقد كانوا يضربوا البنات ويضربوا الزوجة، ومن جملة ما كانوا يضربوا المرأة في الجاهلية أنها إذا مات زوجها عليها أن تعتد سنة كاملة في الحرب لا تعرف الشمس ولا الظل. ثم لما جاء الإسلام أجر، أولا أجر السنة متاعا إلى الحول، ثم بعد ذلك نسخة بالآية القرآنية التي تقول 24 و10، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمعتدة أنها لا تتزين ولا تخطب ولا تتزوج ولا تمشي وتبيت إلا في بيت زوجها فقط، ولا فتغتسل وتتعرض للريح وللشمس وتبدل أداتها وتعمل كل شيء. المرأة المعتدة قال الشارع أنها لا تخطب ولا تتزوج ولا تلبس ثياب الزينة ولا تبيت إلا في بيت زوجها ولا تتعطر إلا بقليل من البخور العادي إذا اغتسلت بعد الحيض، وإلا فتعمل كل شيء. فهذا من جملة الشريعة المخففة على ما كانت المرأة في الجاهلية مظلومة. قال الثالث أن يكون، أي من يحاول أن يكون عالما مجتهدا، الثالث أن يكون على علم بالسنة. كذلك لا يجوز لواحد من طلبة العلم أو للعلماء أن يحاول الاجتهاد إلا بعد أن يعرف الآيات القرآنية التي يمكن أنه يستنبط الأحكام الشرعية منها. وأيضا لا بد أن يحفظ علم لغة العرب القاموس أو غيره علم النحو. والثالث أن يكون عالم بالأحاديث الواردة في الأحكام الشرعية مثل كتاب فتح الغفار، جامع للأحاديث التي يمكن الاستنباط منها، لأن في أيام الأولين كانوا يقرأوا علوم الحديث والنحو والصرف والمعاني والبيان واللغة والحديث، ولكن الشافعي شافعي والحنفي حنفي والمالكي مالكي والحنبلي حنبلي والزيدي زيدي، لكن الآن تطوروا تجبيب مجتهد من رأس القعبة، يطالع حديث ولا آية ويبقى مجتهد. واحد اسمه عبد الوارث كاتب أديب قبل 40 سنة، هذا الكاتب طالع في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجاته وهن في حالة الحيض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر عائشة وهي في حال الحيض. يقوم يجر القلم ويسوي مقالة ويقول عن كتاب البخاري ليس صحيح، في أحاديث موضوعة معارضة للكتاب والسنة، لأن القرآن يقول: ويسألونك عن البعير قل هو أذى فاعتزلوا النساء في البعير ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن إلى آخره. هذا الحديث موضوع، وهذا غير بعض الأحاديث، وإلا لو فتش الإنسان في البخاري للقي عدة أحاديث موضوعة ونشرها في جريدة في مجلة الوعي الإسلامي. كانت هناك مجلة كويتية اسمها الوعي الإسلامي، فيها بعض مسائل شرعية، ومن جملة ما نشرت هذه المقالة، فأجاب عن العلماء من بوش ومن العراق ومن الشام ومن غيرها انتقدوه، حيث قالوا لا، هو حتى العنوان ليس كل ما في البخاري صحيح، وهم جوابوا له جميع ما في البخاري صحيح. قالوا: إذ كان الأولى بك يا عبد الوارث أنك كان الأولى لك حال ما طالعت هذا الحديث السيرة جر كتاب من كتب اللغة العربية، فسيقول: تاشر الرجل زوجته، أي ألصق تاشرته ببشرتها، وليس المراد أنه وضعها أو جامعها. هذا المباشر هي مجاز كناية عن الوضع، وإلا فالمباشرة إلصاق البشر بالبشرة، مباشرة أي ألصقها البشر بالبشرة. كنت أرجع إلى شرح مختصر من شروح البخاري، أو ترجع إلى كتاب من كتب اللغة العربية المختصر، فسيقول لك: وباشر الرجل الرجل أو المرأة، أي ألصق بشرته ببشرتها. ما أفعل لك هذا المصيبة التي لا أعظى منها، بتصير تحرف البخاري وتقول عنه موضوع وأن في مواضع خير صحيحة. هذا كله من المغامرة. أمن يكونوا ذلال ما يستطيعوش، يكونوا علماء كبار ما يستطيعوش يجتهدوا، وإلا في بعض الأحوال يجتهدوا مغامرة وما قد قريش لا أسباب ورود الحديث، ولا قريش روح الحديث، ولا قري القرآن ولا التفسير. يكون على علم بالسنة كذلك بأن يكون عليما بالأحكام الشرعية التي وردت بها السنة النبوية، بحيث يستطيع في كل باب من أبواب أعمال المكلف أن يستحضر ما ورد في السنة من أحكام هذا الباب، ويعرف درجة سنة هذه السنة من الصحة أو الضعف في الرواية. ولقد أتى العلماء السنة النبوية للسنة النبوية خدمات كثيرة، وعنوا بفحص أسانيدها ورواة كل حديث منها، حتى كفوا من جاء بعدهم مؤونة البحث في الأسانيد، وصار معروفا في كل حديث أنه متواتر أو مشهور أو صحيح أو حسن أو ضعيف. ألفوا مؤلفات في الأحاديث المتواترة، وألفوا مؤلفات في الأحاديث المشهورة، وألفوا مؤلفات في الأحاديث الصحيحة، وألفوا في الأحاديث الحسن هو الضعيف. بكتاب اسمه نظم المتناثر من الحديث المتواتر، جمع فيها العلامة القتاني جميع الاحاديث المتواترة في كتاب عبارة عن 100 صفحة، اسمه نظم المتناثر من الحديث المتواتر. ومن السيوطي صنف كتاب اسمه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، مطبوع أيضا. وفي الأحاديث المشهورة ألف العلامة العجلوني كتاب سماه كشف الأحاديث، كشف الخبر ومزيل الإلباس في الأحاديث الدارجة على ألسنة الناس. وكذلك الكتاب للسيودي العالي المنثورة في الأحاديث المشهورة. وكذلك عني العلماء بجمع أحاديث الأحكام وترتيبها حسب أبواب الفقه وأعمال المكلفين، أفضلها كتاب فتح الغفار للرباعي، بحيث يتيسر للإنسان أن يرجع إلى ما ورد في السنة الصحيحة من أحكام البيع أو الطلاق أو الزواج أو العقوبات أو غيرها، ويستطيع أن يرجع إلى الآيات والأحاديث التي وردت في موضوع واحد من موضوعات الأحكام، وعلى ضوئها يفهم الحكم الشرعي. ومن خير الكتب التي يرجع إليها في هذا كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني، صوابه كتاب فتح الغفار. أما نيل الأوطار قد بشرحه ويرجعه، هذا حين بنقول للعالم الذي تقول له لن تترجعه. أما سبل السلام ونيل الأوطار فالمؤلف هو الذي بشرحه ويرجعه، وإحنا من الحق بعده. هذا السيل الذي يستنبط لنفسه يستنبط من كتاب فتح الغفار. الرابع أن يعرف وجوه القياس، وذلك بأن يعرف العلل والحكام التشريعية التي تنعت من أجلها الأحكام، ويعرف المسالك التي بهدها الشارع لمعرفة علل أحكامه، ويكون خبيرا بوقايع أحوال الناس ومعاملتهم حتى يعرف ما تتحكم به علة الحكم من الوقايع التي لا نص فيها، ويكون خبيرا أيضا بمصالح الناس وعرفهم وما يكون ذريعة إلى الخير والشر فيهم، حتى لم يجد بالقياس سبيلا إلى معرفة الحكم الواقع، سلك سبيلا أخرى من السبل التي بهدتها الشريعة الإسلامية للوصول إلى استنباط الحكم فيما لا نص فيه، مثل ما السفر الآن على السيارة الجديدة في الرصبة. يقول الإنسان الحكمة في إفطار، الصائم في السفر هي المشكة، والآن ما عبش مشكة. إذا قام الإنسان في رمضان وركب فوق السيارة الجديدة في رشطة وسافر من هنا إلى بوعة ورجع، يسمى مسافر، هل يفطر أو لا؟ إذا كانت العلة هي المشكة ما بش مشكة، خرج يفعل دور البوعة وتصرف ورجع، هل يكسر الصلاة؟ هل يفطر؟ هل يجمع بين الصلاتين؟ نعم، لأن الشارع وإن كانت الحكمة هي المشكة، لكن لما كانت المشكة غير منضبطة، كل واحد يقول أنا تعب، كل واحد كسل يقول أنا تعب سأفطر، علقها القرآن الأحكام بالسفر، فمن كان مريضا أو على سفر سواء كان سيسافر برا أو بحرا على حيوان أو على سيارة في الوديان أو في الجبال أو في الرصدات علك. فيقول المفتي، جاء واحد يقول له سأسافر إلى بوعه أو إلى مناخة أو إلى مفحل أو إلى بحبر والدنيا باردة والجو متوسط وأنا صائم، هل يجوز لي أن أفطر؟ فيقول لها العالم نعم. فيقال له لكن الحكمة هي المشكة. يقول لكن قال العلماء في علم أصول الفقه أن الأصل هي المشكة، لكن لما كانت المشكة غير منضبطة علقها الشارع في القرآن بالسفر، فمن كان مسافرا فله أن يفطر، ويجب عليه أيضا أن يجوز له أن يجمع بين الصلاتين ويكسر وجوبا أو رخصة. لماذا؟ لأن القرآن قد علقه على السفر، وقال من كان مسافر على أي صفة كان. هذا العالم المجتهد يستطيع أن يجتهد، أما الذي مش عالم ولا هو داري بأسباب النزول ولا هو داري بالأحكام الشرعية ولا داري علم أصول الفقه، هادم يذكروا علم أصول الفقه. هذا المؤلف لم يذكر علم أصول الفقه، أما في شرع الكامل وأما في شرع الغاية فيقول علوم الإجتهاد هي اللغة العربية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعلم أصول الفقه، فهو ميزة لمن يريد أن يجتهد. بل قال الشوكاني أن علم أصول الفقه هو عمود الإجتهاد مثل عمود الخيمة الذي وسطه. هذا علوم الآلة وغيرها مثل ما يربط الخيمة إلى طرفها، وهذا علم أصول الفقه يستطيع هذا. زيدوا فيه قلوب، ومن جملة علوم الاجتهاد الذي اشترط العلماء في من يحاول أن يكون عالما مجتهدا من شرطه أن يحفظ علم أصول الفقه، ومن شرطه أن يحفظ مسائل الاجتهاد لأجل لا يزيد مسائل الإجماع خشية من أن يجتهد فيخالف ما أجمع عليه الصحابة والتابعين. هذه ضرورية. إلى هنا. قال أظن أن الصحابي الذي قتل في غزوة أحد وسعد بن الربيع، نعم أنا غلط، قلت قيس بن الربيع، هو سعد بن الربيع لا قيس بن الربيع. متى حرم الخام؟ في أي سنة؟ في السنة الرابعة من الهجرة وقيل في الخامسة. هل يجوز للإنسان أن يجتهد؟ نعم يجوز له، وهو لا يعلم بشروط الاجتهاد الأربعة. نعم لا يجوز للإنسان أن يجتهد إلا إذا حفظ شروط الاجتهاد الخمسة مشي الأربعة. هذا الخامس أن يكون حافظا لعلم أصول الفقه، وأن يكون حافظا للمسائل الإجماع. أما إذا لم يكن عالم فلا يجوز للإنسان حتى يتأنى ويسأل العلماء ما رأيكم في كذا وكذا، وهم يقولون للنام الآية الفلانية هي تدل على كذا لكن سبب النزول كذا كذا أو أحاديث كذا وكذا. وقد قلت لكم أنه كان في مصر قبل 80 سنة طالباني، واحد مسلم اسمه الدكتور توفيق صدقي مسلم، ما كانوا قد غلطوا فيه لكنهم بعدها سألوا، لأنهم اطلعوا على آية القرآن تقول الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. قالوا الآية تدل على أن الإنسان كلما أراد أن يصلي الظهر يغسل يديه ورجليه ويمسح على رأسه، وإذا أراد أن يصلي العصر يتوضأ، وإذا أراد أن يصلي المغرب يتوضأ، وإذا أراد أن يصلي العشاء يتوضأ. ما قلت في القرآن: من كان واضئا فليصلي ومن كان غير واضي فليتوضأ. قال من جاء لابد أن يتوضأ، استذكروا، لأنهم ما قريش أسباب النزول ولا قل يكتب الحديث، استنبطوها. وقد قلنا لكم الآيات القرآنية لابد في تفسيرها من أن يطالع الإنسان أسباب النزول، ويطالع الإنسان كتب الحديث وكتب التفسير، وإلا فسيغلط. واتيت لكم أمثلة من الأمثلة التي قلت لكم، مثل إن أردنا تحصنا، ومثل الآية التي قلت لكم: ليس على الذين آمنوا سلاح فيما طعموا إذا، إلى آخره. وهذا من جملتها. فذهبا إلى السيد محمد بن رضا وقالوا له: المسلمون كلهم يتوضا ويصلي الظهر والعصر، وبعضهم يصلي المغرب والعشاء، ما بيرجع يتوضا إلا إذا انتقض وضوءه، مع أن القرآن يقول هكذا. قال لهم رشيد رضا: نعم، القرآن قال هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، وكان الصحابي يتوضأ لكل صلاة، من أول ما هاجر النبي إلى المدينة إلى آخر السنة الثامنة. السنة الثامنة في غزوة الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم 6 صلوات بوضوء واحد. فاستغرب عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، عملت اليوم عمل لم تعمله من قبل. قال: وما بعد؟ قال: صليت 6 صلوات بوضوء واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلت ذلك يا عمر، اي لاجل اشرع لهم انه لا مانع ان الوضوء يكون 6 صلوات ما لم ينتقض. ومن هناك عرف اصحابه ومن المتدينين المتورعين من قد كان يعمل بالسنه. فيتوضا لكل صلاه، يسن للانسان ان يتوضا لكل صلاه، ولا مانع له ان يصلي 6 صلوات بوضوء واحد. اما المسنون فيسن للانسان ان يعمل مثل ما كان النبي يعمل، انما بر واحده. توضا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالوضوء 6 مرات. فهذا من جملة ما قلت لكم أنه ينبغي التحري وسؤال أهل العلم. وما حكم من يجتهد؟ وهذا أعرف الشروط الأربعة، قد قلنا هذه 5. قال: هل كان فتح الغفار أفضل من كتاب لغة المرأة؟ نعم، أفضل وأكثر. وعمدة الأحكام؟ نعم، عمدة الأحكام قليلة، لأنه أحاديث الأحكام الذي اتفق عليها البخاري ومسلم، بينما بلوغ المرأة متزيد أحاديث من السنن. أما فتح الغفار فقد جمعن كلها. قال: الذين تركتهم الأمة بالقبول. نعم، لكن أفضلها فتح الغفار، لأن أحاديث العمدة كلها، وأحاديث بلوغ المرام كلها، وأحاديث الأحكام المذكورة في سبل السلام ونيل الأوضاع كلها في فتح الغفار، فهو أفضل كتاب، لكنه يمني. لو طبعه في بيروت عند عالم محقق مثل الألباني والأرناؤوط وفلان وفلان، وحقق التحقيق باهر جيد أنه لا يجتهد في العالم كله، وأنه أفضل كتاب من احسن من كتاب ابن حجر، واحسن من كتاب ابن دقيق العيد هذا المقدسي. أنت ترى هل يوجد مجتهد في اليمن هذا الايام؟ ما اسمائهم، ما اعرفش، ما ادوى العلماء المجتهدين، ما بش علماء مجتهدين. كان الامير والوزير والمقبلي والجلال والشوكاني وعبد القادر بن احمد وفلان وفلان. اما في هذا المئة السنه الماضيه والمئة السنه فيها فما اعرفش عالم مجتهد. وهل يوجد مجتهدين في العالم الاسلامي باسماء علماء مجتهدين؟ لكن بعضهم ما دريش علوم الاجتهاد ولهذا بيغلطوا، والا بمجتهدين. ومنهم الالباني اكبر علامه مجتهد، هذا مات قبل 5 سنين. هل يجوز لطالب العلم ان لا يلتزم مذهب امام معين ولكن يتبع القول الذي يرى انه معه دليل قوي فيرجح فيقف ويعمل به؟ ما فيش معنى يختار بشرط ان لا يتتبع الرخص، لان زاد واحد يصير يدي الراي السيء. فمعنى ان الانسان يقلد هذا ويقول هذا او يختار. وهل هذه تعتبر منزله بين التقليد والاجتهاد؟ يسمى الاختيارات، يختار. ما يقول شرع الله مجتهد ولا يقول انا مقلد وملتزم، يقول انا بين اختار ما ترجح عندي. ويتسمى الاتباع انهم ان الواجب عليه التزام مذهب معين ماشي وتقليد حتى يسمى. بل لا مانع للانسان ان يختار. الى هنا. ومما تقدم يتبين امران، اولهما ان كل حد من الحدود الشرعيه فيه حق لله اي للمجتمع، ولكن هذا الحق قد يكون خالصا وقد يكون معه حق للفرد اما راجحا واما مرجوحا. وثانيهما ان الشريعه الاسلاميه تفترق النظريه الجنائيه في قوانينها الوضعيه في عقوبة القصاص من القاتل العامد، وفي عقوبة الزوجة التي ثبت زناها. ففي عقوبة القصاص من القاتل العامد الشريعة الإسلامية جعلت هذه العقوبة فيها حق للمجني عليه وهو ولي المقتول، وفيها حق الله أي المجتمع، وجعلت حق المجني عليه أرجح، ورتبت على أن فيها حقا راجحا للمجني عليه أنها جعلت الحق له في رفع الدعوى بطلب الحكم بالقصاص، وجعلت له الحق إذا حكم بالقصاص أن يعفو وأن يتولوا التمكين، ورتبت على أن فيها حقا لله أن للحكومة في حال عفو المجني عليه أن تعاقب الجاني بما تراه رادعا له ولغيره، لأن نزول أحد صاحب الحق عن حقه لا يصح حق الآخر. وأما القوانين الوضعية فقد جعلت هذه العقوبة حقا خالصا للمجتمع، وجعلت رفع الدعوى على القاتل من اختصاص بالنيابة العمومية، ولا يملك المجنون المجني عليه عفوا ولا مباشرة تنفيذ، وحق العفو مباشرة التنفيذ هو ولي الأمر العام. في القوانين الوضعية إذا واحد قتل واحد تجي النيابة تدعي والحاكم يحكم والدولة تنفذ أو تعفو، وولي القتل هذا ما مش للدولة، مخالف للكتاب والسنة والإجماع. عندنا في الأحكام الشرعية إذا أراد يطالب طالب، وإن أراد أن يعفو يعفو، وإذا طالب وخرج الحكم فله حق أن يعفو وله حق أن يطالب بالتنفيذ. كذلك الزنا، الزنا حق لله، فمن زنت أجرينا عليها الحكم مطلقا سواء كانت مزوجة أو مرملة، وسواء كان لها أب أو لم يكن لها أب. أما في القوانين الوضعية فإنه إذا هي مزوجة فللزوج أن حاكمها حيث خانته وزمت، فإذا هو ضاصي عفى عنها يعفي عنها، ما بش للدولة أن تدخل. وإذا عادي بنت صغيرة أو كانت غير مزوجة فللأب أن يضالب بالذي زنى بها يعاقبه، فإذا عفى عنه عفى عنه. هذا في القوانين المصرية هكذا، ولا تزال إلى الآن في أيام الملكية وفي أيام الجمهورية لا زالت هذه القواعد. قانون الجنايات في الديار المصرية لا زال قانون فرنسي ودنمركي ونمساوي وغيره، وقانون الأحوال الشخصية ما هو إسلامي حنفي. وفي عقوبة الزوجة التي ثبت زناها الشريعة الإسلامية جعلت هذه العقوبة حقا خالصا لله أي للمجتمع، وجعلت رفع الدعوى على الزاني من اختصاص النيابة العمومية وتنفيذ العقد من اختصاص السلطة التنفيذية، ولا يملك زوجها ولا أي فرد غيره وقف إجراء الدعوى عليها ولا وقف تنفيذ الحكم عليها بعد صدوره. وأما في القوانين الوضعية فلا ترفع الدعوى إلا بشكوى من زوجها، وله أن يوقف إجراءات الدعوى عليها، وإذا حكم عليها فله أن يوقف تنفيذ العقد لقضاء بمعاشرتها. هذا كله إذا كانت مزوجة، فإذا كانت غير مزوجة فلوالدها أن يطالب أو يعفو. القاعدة الثالثة فيما يسوغ الاجتهاد فيه، لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي. الاجتهاد في إصلاح الأصولي هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. الاجتهاد هو بذل الوسط. العالم إذا كان مجتهدا، والمجتهد هو العالم الذي قد قرأ اللغة العربية وقرأ القرآن والسنة ومسائل الإجماع، فمن قد حافظ اللغة العربية وهي النحو والصرف ومفردات اللغة، وحافظ السنة النبوية أو الأحاديث التي فيها الأحكام الشرعية، وحافظ القرآن أو الآيات القرآنية التي فيها الأحكام الشرعية يسمى مجتهد. المجتهد هو الذي يقدر على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. من هو الفقيه ومن هو المجتهد؟ هو الذي يقدر على استنباط الأحكام الشرعية وهي الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة من أدلتها التفصيلية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال الإجتهاد في إصلاح الأصولي هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. فإذا كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة، فلا مجال للاجتهاد فيها. ما حد يجتهد في المسائل القطعية التي قد ثبتت في الأدلة القطعية المتواتر من الكتاب والسنة والإجماع مثل الحدود، لا اجتهاد في الحدود لأنها متواترة قطعية في الكتاب والسنة والإجماع، والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص، لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن الله أو رسوله موضع بحث وبذل جهد، وما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد. فلا يجوز للعالم أن يجتهد في مسألة الصلوات الخمس، وفي صيام رمضان، وفي زكاة الذهب والفضة، وفي الحج لمن كان مستطيع، وفي تحريم الزواج بالمحارم، وفي الطلاق ثلاث، وغير ذلك. هذه مسائل قطعية لا اجتهاد فيها، لكن يجتهدوا في المسائل الخلافية الظنية، مثل هل صلاة العيد واجبة أو مسنونة؟ هل الزكاة في الخضروات واجبة أو غير واجبة؟ هل زكاة التجارة مشروعة أو غير مشروعة؟ هكذا يجتهدوا في المسائل الظنية، وما دام قطعية الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة العبد منه موضع بحث واجتهاد. وعلى هذا فآيات الأحكام المفسرة التي تدل على المراد منها دلالة واضحة ولا تحتمل تأويلا يجب تطبيقها، ولا مجال للاجتهاد في الودائع التي تطبق فيها. اعف بقوله تعالى: الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا دليل صحيح صريح قطعي، لا مجال للاجتهاد في عدد الجلدات ابدا. وكذلك في كل عقوبة أو كفارة مقدرة، وفي قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعد أن فسرت السنة العملية المراد من الصلاة أو الزكاة لا مجال للإشتهاد في تعرف المراد من أحدهما. فما دام النص صريحا مفسرا بصيغته أو بما ألحد الشارع به من تفسير وبيع فلا مساغ للإجتهاد فيها فيما ورد فيه. ومثل هذه الآيات القرآنية المفسرة للسنن المتواترة المفسرة كحديث الأموال الواجبة فيها الزكاة ومقدار النصاب من كل مال منهما ومقدار الواجب فيه لا اجتهاد فيما قد ورد فيه النص. أما إذا كانت الواجعة التي يراد معرفة حكمها قد ورد فيها نص ظني الورود والدلالة، إما أن الحديث أحادي فيقال له ظني من ناحية الرواية، ولا الماسو صريح فهو ظني من ناحية الدلالة مثل الخمر. القرآن ورد بتحريم الخمر، لكن ما بش في القرآن كم يجلدوا، ولهذا اختلف العلماء كم حد الخمار إذا أردنا أن نجلده. قال الشافعية 40 جلدة، وقال الزيدية 80 جلدة، وقال الشوكاني بحسب الحال 40 80 60 30 20، هكذا قال، لأن الأدلة في أيام النبي لم ترد بنص صريح، ما بش حديث صحيح متواتر يقول حد خمار 60 جلدة أو 80 جلدة، بل في أيام النبي كان النبي يأمرهم بالجلد ثم يقول وقفوا إلى هنا خلاص ويوقفوا. فلهذا قال الشوكاني بحسب ما تراه المحكمة إن كان عادوا أول يوم تعلم لهذا المهرة فيمكن نجلد 30 أو 20 جلدة، ويمكن أنه قد تاوم عدة مرات وقدر السوابق في نجلد 80 جلدة إلى آخره، لأن المسألة الظنية لم يرد دليل صحيح صريح يدل عليها. واتل على أحد ما بدي فقد فضيه ما للإسناد مجاح، لأن المجتهد عليه أن يبحث في الدليل الظني الورود من حيث سنده وطريق وصوله إلينا عن الرسول ودرجة رواية من العدالة والضبط والثقة والصدق، وفي هذا يختلف تقدير المجتهدين للدليل، فمنهم من يطمئن إلى روايته ويأخذ به، ومنهم من لا يطمئن إلى روايته ولا يأخذ به، وهذا باب من الأبواب التي اختلف من أجلها المجتهدون في كثير من الأحكام العملية، لأنها قد ثبت عنده أن عمر بن الخطاب أدرهم على أنهم يجلدوا الخمار 80 جلدة، وهذا ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ب40 جلدة، وهذا ثبت عنده أن النبي كان لا يعد وإنما كان يقول اضربوه ثم يقول وقفوه ولا يعدها. فإذا أتى إسنادي في سند الدليل إلى الإطمئنان لروايته وصدق رواته أجتهد في معرفة ما يدل عليه الدليل من الأحكام وما يطبق فيه من الوقائع، لأن الدليل قد يدل ظاهره على معنى ولكنه ليس هو المراد، وقد يكون عاما وقد يكون مطلقا وقد يكون على صيغة الأمر أو النهي، فالمجتهد يصل باجتهاده إلى معرفة أن الظاهر على ظاهره أو هو معول، بعضهم يحمل الشيء على ظاهره وبعضهم يأوله، مثل ما قوله في من حلف كفارته إطعام 10 مساكين، الجمهور قالوا نعمل بالظاهر، فمن يريد أن يكفر عن يمينه يطعم 10 مساكين، وأبو حنيفة قال المراد يخرج طعام 10 مساكين ولو لمسكين واحد إذا كان فقيرا معدما والمصلحة تقضي بأننا نؤكله مدة 10 أيام فلا مانع من ذلك. فهذه الآية الجمهور حملوها على ظاهرها وأبو حنيفة أولها بأن المراد إخراج طعام يكفي 10 مساكين ولو تطعم مسكين واحد في كل يوم مدة 10 أيام. قال وأن العام باقي على عمومه أو هو مخصص، وكذلك المطلق على إطلاقه أو هو مقيد، والأمر للإيجاب أو لغيره، والنهي للتحريم أو لغيره. وهذه في إشهاده القواعد الأصولية اللغوية ومقاصد الشارع ومبادئه العامة وسائر النصوص التي بينت أحكاما، وبهذا يصل إلى أن النص يطبق في هذه الواقعة أو لا يطبق. فلهذا عالم يعمل بالمطلق وعامل يعمل بالمقيد، مثل ما ورد أن الرضاع يحرم الزواج مطلق، وجاء في حديث مقيد بأنها 5 رضاعات، بعضهم عمل بالقيد وقال لا يحرم إلا 5 رضاعات، فما هو مذهب الشافعي، وبعضهم عمل بالإطلاق وقال الرضاع مجرد يحرم، فما هو مذهب الهادي. كذلك في باب العموم والخصوص، مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني لا تجب الزكاة في الحبوب إذا بلغ النصاب. أبو حنيفة عمل بالعموم وقال يجب إخراج الزكاة في القليل والكثير ولم يعمل بالخصوص، والجمهور من العلماء عملوا بالخصوص وقالوا لا تجب الزكاة إلا إذا قد بلغ النصاب، والنصاب 5 أوسق، والخمسة الأوسق هي 19 قدح إلا ربع صنعاني. فهذا ما تعملها الدولة الآن حينما تأخذ من الرعية الزكاة في الجليل والكثير، ليس على مذهب الإمام الهادي، وليس على مذهب الإمام الشافعي، ولا على مذهب الإمام مالك، ولا هو مطابق للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك صدقة فيما دون 5 أوسق، إنما بتعمل بمذهب أبو حنيفة. الدولة القاسمية، ثم الدولة العثمانية، ثم الدولة الحميدية المتوكلية، ثم الدولة الجمهورية اليمنية، هذا لا كلهم يعملوا بمذهب أبي حنيفة. وإلا فالأدلة تدل على أن الزكاة لا تجب إلا إذا قد بلغ النصاب، والنصاب 5 أوسق، والخمسة الأوسق هذا 19 قدح إلا ربع. لكن في اليمن في أيام الدولة القاسمية كانوا يأخذون من القليل والكثير، قالوا لمصلحة بيت المال، لأن أكثر الرعية لا يملكون 19 قدح إلا ربع، فعملوها هكذا طبقوها. لو ما نجحت الدولة القاسمية وجاءت الدولة العثمانية ودخلت الشرعة سنة 1289 من الهجرة، قالوا كيف بتجبوا الضرائب حقهم؟ قالوا لهم بناخذ منهم الزكاة. قالوا كيف بتاخذوا الزكاة؟ وروهم كيف ياخذوا الزكاة في الجليل والكريم. الوالي طبقها وعمل بموجبها، ولا سيما ان المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي للدولة. فإذا قد كانت الدولة القاسمية ومذهبها زيدي قد خالفت مذهبها، فبالأولى أن احنا لا نخالف مذهب أبي حنيفة. لو ما ذهبت الدولة القاسمية العثمانية وجاءت الدولة الحميدية المتوكلية، عملوا بما عملها الأتراك وبما عملها الدولة القاسمية. فلما جاءت الجمهورية عابوا على الدولة الملكية جميع العيوب، الصدق والكذب. وسمرة والأمة المحمدية مدة 7 سنين، وإذا الصنعاء بدل عن الملكية وتدي مظالمها، لكن ما قالت إلا الزكاة، ما قالت قد كانوا يأخذوا الزكاة من القليل والكثير، مع أن النبي قال كذا كذا، ومع أن الإمام الهادي قال كذا كذا، وبأن الإمام المهدي قال في الأسر كذا وكذا، لكن تغاضوا عنها وطبقوها مثل الأولين. قال وكذلك إذا كانت الواقعة لا نص على حكمها أصلا، ففيها مجال متسع للإجتهاد، لأن المجتهد يبحث ليصل إلى معرفة حكمها بواسطة القياس أو الاستحسان أو الاستصحاب أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة. فالخلاصة أن مجال الإجتهاد أمران، ما لا نص في أصلا، وما في نص غير قطعي، ولا مجال الإجتهاد فيما في نص قطعي. ما فيه نصوص قطعية لا اجتهاد فيه، وما كادت نصوص ظنية أو لم يرد فيه نصوص هي محل اجتهاد، مثل المسائل الجديدة التي حدثت الآن وهي غير موجودة، مثل مسائل المرور ومسائل الأشياء الجديدة ومسائل الصلاة على الطائرة وغير ذلك. الشيء موجودة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كتب الفقه ولا شيء، إنما نجتهد اجتهاد. وعلى هذا أصول التقنين الوضعي، فقد جاء في كتاب أصول القوانين على أصل أنه ما دام القانون صريحا فلا يجوز تأويله وتغيير نصوصه، بناء على أن روح القانون تدعو لذلك التغيير. حق لو كان رأي القاضي الشخصي أن النص غير عادل، لأنه مرجع ذلك إلى المشرع نفسه ومأمورية القاضي، تعاصر على الحكم مقتضى القانون لا الحكم على القانون. قالوا فالقاضي الشرعي يطبق القانون ولو كان القانون مخالفا لذوقه أو لمعرفة القاضي. وجاء في المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية أنه إذا لم يوجد إن لم يوجد نص صريح بالقانون يحكم بمقتضى قواعد العقل. ما دام في القانون نص صريح فهو وحده الذي يقضي به إلى هنا. هل يحد الولي التام بعد الحكم له بالقصاص أن يقوم بالتنفيذ أن يقتل القاتل بنفسه؟ لا، حتى تأمرها الدولة تقول قم اقتص جر السيف اقتل جر البنت، أما من نفسه فلا ينفذ الحكم من نفسه أبدا حتى يأمره المتولي الملك أو السلطان أو الإمام أو الرئيس.
ومن نفذ من نفسه من الحكم عليه؟
لأتبه حينما خالف الشريعة الحدود بنظر الدولة. ما قولكم في من يبيع المواد الغذائية نقدا بسعرها العادي وإذا باعها بالدن يرفع في قيمتها، وكذلك في بيع السيارة، هل هذا جائز أم لا؟ افتاؤنا مأجورين، ما يصير شيء. يوم ما بيشتري السؤال، بل يوم عادي دم ساعة شيء، لقد مضاش 12 ساعة، من ساعة كم؟ بشيء، من ساعة سبع، إذا الحين ساعة سبع نارس، لقد مضاش 12 ساعة. هذه مسألة بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسى، أي لأجل المهلة. الزيديين منعوها، والحنبي والشافعية أجازوها. هل زوجة ابن الأخت محرم؟ زوجة ابن الأخت محرم أو لا؟ لا، زوجة ابن الأخت ليش محرم لي؟ زوجة ابن أختي ليست محرم لي. فإذا مات ابن أختي واعتدت بعده يجوز لي أن أتزوج بها. وكذلك زوجة ابن البنت، زوجة ابن البنت، لا، ما ابن البنت، هذا زوجة ابن البنت، هل هذا محرم؟ نعم، أنت محرم لها، بدليل أنه إذا مات ابن بنتك لا يحق لك أن تتزوج، لأنها زوجة ابن بنتك وحلائل أبنائكم. الأولى ليس بمحرم، والثانية محرم. أنا تاجر، وتجارتي تراكمت علي الديون في البضاعة الموجودة بالمتجر 400,000 ريال يمني، وأنا أصبحت دين علي، وكذلك علي دين للآخرين نقدي مثلها، والآن تطالبني مصلحة الواجبات باليمين أن هذه التجارة كلها دين علي، فهل علي زكاة على هذه البضاعة الموجودة في الدكان؟ نعم عليك زكاة فيها. وهل أقسم لهم باليمين أن البضاعة الدين علي وفوقها مثلها الدين علي؟ تاري بنفسك، إذا تاري أنك على حد حلفت من التارين وقد لا تحلفش. وسبب هذه الديون علي أنني اشتريت لي ولأولادي أرضية صغيرة جدا، وعملت فيها غرفتين وحمام ومطبخ لي ولأولاد وأخوتي، سكن لنا للضرورة، مما صارت التجارة كلها دين علي، حصل علي الزكاة جزاك الله. الزكاة ثابتة واليمين راجعة إلى معرفتك أنت على حد في يمينك حلف، وإن ماشي فلا تحلف.
الزكاة ثابتة يا قلبي ولو لي دين عليك، هذا فين التجر في زكاة علي؟
ما دام هي موجودة ومضى عليها الحول يزكي عليك كيف؟
ولو
هي دينة؟ ولو مجهول. هل تجب الزكاة في الحبوب إذا بلغ الشعير والبر والذره وهو مجموع 5 أوسق، أم لابد من أن يبلغ كل سمر 5 أوسق؟ بعض المذاهب قالوا يضم بعضها إلى بعض، وبعضهم قال لا يضم بعضها إلى بعض. الهادوي قالوا يضم، الشوكاني قال لا يضم بعضها إلى بعض. لا إشهاد مع الحدود، حتى السرجل لم يطبقها في عهد عمر بن الخطاب في عام الرمادة. الجوع توضح ذلك. عمر بن الخطاب اجتهد أن في المجاعة لا تجرى الحدود، ما خرج إلا لست رمجة فلا تجرى الحدود. فمنهم من قلد عمر ومنهم من لم يقلد عمر، فدلالتها ظنية، الحدود دلالتها على أيام المجاعة وغيرها ظنية وليست بالقطعية. ما بش آية ابطعوا يد السارق سواء سرق في أيام المجاعة أو في أيام غير المجاعة، ما بش قال اسرقوها ابطعوا يد السارق. قال عمر بن الخطاب إلا إذا كان في أيام الضرورة والمجاعة، فالظاهر أن الإسلام لا يأمر بقطعها. هذا اجتهاد ما خالفش النص، لأن ما بش نص يقول اقطعوا يد السارق سواء في المجاعة أو لا، ما قالش حتى نقول أنه خالف الآية. هل إذا أراد شخص يعمل ما هي؟ إذا أرى شخص يحمل عصا أو أي شيء يؤذي أراد الإيذاء، فقمت بالدفاع عن نفسي فقتلته، فهل علي وزر وإقام علي حتى القتل أم لا؟ ما هو؟ ألزمه
يعني إذا مع عصا وصار يشفي يضربه فقام لا أنا سقتها
لك،
هل عليه وزر؟
فما؟ هذا الدفاع عن النفس. إذا جرى المسدس أو الخنجر أو السكينة الحادة، أما العصية فغالبها أنها ما تميج، ما تكسر ميت وعدو بالعصية، لا يدافع عن نفسه إلا إذا قدر يضرب بالمسدس أو بالجنبية.
ما هو؟ الجمع بين الأصناف حق الزكاة.
لا لا كل شيء بارد. أنا شاب أريد أن أشتغل في أحد البنوك التابعة للطول مع العلم أني لم أجد عمل غيره، ولو لم أكد حتى أثبت الدرجة الوظيفية ثم أنقل إلى وزارة ثانية أفيدونا. استخير الله وما استفتي نفسك قبل أن يفتيك المفتون. أما هذا ما يسجل أسبوع ما يجل السؤال يشتي يتوظف أو لا يتوظف، هذا يفتي نفسه. وهذا بيشتفتيه هل يحلق دقنته؟ قالوا لا يدخلوها الجيش إلا إذا حلق دقنته، وإلا فيركنوا قيدوا ويدردوا. نقول استخير الله، ما شاقول لك حلق ولا شاقول لك لا تحلقش.
إلا مرتبوا وكما تسلوا نفسنا
فهذه وبعد ما يشتف على الفعل، ما شاء منش يحلقها ولا ما يحلقهاش. نقول سلم الزكاة لحركة حماس لأنهم يجاهدون اليهود، وآخر سلم الزكاة لفقراء القرية. فغابوا الناس، عابوا الناس عليهم وقالوا حتمتمون المطر حين يسلموها للدولة، ولايتها للدولة، وإذا أذنت الدولة لبعض الناس أنه يصرفها في الفقراء أو في الحماس فلا مانع. هذا ما صرفوش المطر أبدا، إذا كتوا على الفقر للفقير أو التوالى حماس، هل وصلت إلى حماس أو لا؟ نظر شخص أن يقرأ جزء من القرآن قبل دخوله ليلة الزياف ولم يتمكن تلك الليلة، هل يقرأ الآن أم يكفر؟ يكفر لأنه نظر ما عملش بالنظر هذا.
ما يكفر
ها؟
ما يكفر
هذا ثاني ما يكفر، نظر أنه يدرس ليلة الزياف جزء بعدها ما فرخ.
مشكور
الله أعلم. ما رأيك؟ حملت ثاني. ما رأيك؟
الله رأيك
أنا أعتقد
ما بدون شفر
ما
بدون شفر
من نذر أنه يجلس جزء يوم الحلفة ولم يتمكن من حلها من عندك هذا نحان التغير
على جميل تبقى
اي ما هو يتوب لانه مخطئ لكن هل يكفي التوبة فقط او عليه القضاء او عليه الكفارة هيا ضيق الخلاف الذي ما ادري كيف يسوي فيه
تسلم الفين
ها؟
قضاء الفين كفارة
شي يمين ها؟
كفارة
الله كفارة يمين اذا نذر بمعصية الله فلا نذر في معصية الله لكن كفارته كفارة يمين هذا مش معصية في طاعة هل يطعه لكن ما طاعش هل يكفر أو يقضي أو ما يفعل الله أعلم هل الجمعة تسقط وجوبها في السفر نعم ولو كان القرية المسافر فيها تقام الجمعة ولو بيصلوا اشتي يصلي صلى ما يشتشتونه فهل يصلي ظهر وعصر أن يصلي الجمعة ثم عصر ما يريد أن يفعل يفعل لأن هذا رخصة إلى هناك